الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده تعالى وأشكره، ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين متراحمين، على الخير متعاونين، وفي سبيل الفضائل متكاتفين، لألسنتهم وجوارحهم حافظين، وعن الغيبة والبهتان مبتعدين، وللفحش والزور مجتنبين، وعن أعراض إخوانهم ذابين ومدافعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، هو المرجو سبحانه لصلاح أمور الدنيا والدين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وإمام المتقين، وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم، ترجم التقوى إلى سلوك عملي في أمور حياتكم وواقع تطبيقي في كل أحوالكم، يحملكم على حب الخير وإشاعة الفضيلة ودرء الشر وإقصاء الرذيلة. أيها الإخوة المسلمون، من أهم ما يميز المجتمع الإسلامي أنه مجتمع مودة وتراحم وتكاتف وتلاحم ومحبة وتلاؤم، يقوم على أسس التعاون المشترك والتقدير المشاع، وينبني على قواعد المحبة المتبادلة والمعاملة الرقيقة، لا مكان فيه للأثرة الممقوتة والأنانية المكروهة والفردية المتسلطة. قلوب أفراده مفعمة بالحب لإخوانهم، وألسنتهم ثرة بذكر محاسنهم وفضائلهم، حذرة من الوقيعة في أعراضهم والنيل من كرامتهم، لا يحملون الحقد الدفين ولا ينشرون الإفك المبين. هم كما وصف الله أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إخوة الإيمان، لقد أحاط الإسلام المجتمع المسلم بسياج منيع من داخله يحول دون تصدع بنيانه وتزعزع أركانه، فأقام الضمانات الواقية والحصانات الكافية الحائلة دون معاول الهدم والتخريب، أن تتسلل إلى جبهته الداخلية فتعمل عملها هدما وتخريبا وفرقة وتأليبا. وطالب أهل الإسلام أن يرعوا حق الإيمان والأخوة، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يحفظوا ألسنتهم من الوقيعة في أعراض المؤمنين، وأن يقفوا سدا منيعا أمام الجرائم الخلقية المدمرة والأمراض الاجتماعية الفتاكة التي تأتي على بنيان المجتمع من القواعد، وتحوله إلى مجتمع صراع دائم وتفكك مستمر وإحن متكاثرة وفئات متناحرة. وويل للمجتمع يومئذ من أعدائه المتفرجين من بعد، حيث سيكون لقمة سائغة لهم. أيها المسلمون، هناك مرض عضال وداء خطير منتشر بين الناس، قل أن تسلم منه المجالس، ويندر أن ينفك منه مجتمع من المجتمعات، بل إنه يضرب أطنابه في مجالسنا واجتماعاتنا ولقاءاتنا إلا من رحم الله، ويخيم بظله الثقيل عليها مع عظيم خطره على الإيمان والأخلاق وكبير أثره على الأفراد والأسر والمجتمعات. إنه داء الغيبة، ويا لها من خصلة ذميمة تنم عن ضعف الإيمان وسلاطة اللسان وخبث الجنان. صاحبها يمثل لؤم الطبع وقبح المعشر وضعف الخلق وقلة الوازع ودناءة السجايا. الغيبة مصيبة على المجتمع أيما مصيبة، تفعل في القلوب والأرواح أفعالا عجيبة، تؤثر على الأسر والمجتمعات آثارا خطيرة غريبة، وتفعل بها فعل النار في الهشيم، تفرق بين الإخوة وتباعد بين الأحبة، وتفسد العلاقات بين الزملاء، وتبتر المودة بين الأصدقاء. كم شتتت من أسر، وكم دمرت من بيوتات، وأهلكت من مجتمعات. كم فرقت بين المرء وزوجه، والابن وأبيه، والأخ وأخيه. كم مزقت من آصرة، وأثارت من فتنة. كم أذكت من أحقاد، وأورثت من ضغائن، وأوغرت من صدور. كم جرت من شرور عظمى وأخطار كبرى. بل لربما قامت الحروب الطاحنة بين فئات ودول بسبب ذلك والعياذ بالله. المغتاب عضو مسموم في المجتمع، مؤذن لله ولرسوله والمؤمنين، مفسد بين المسلمين، والله لا يحب المفسدين. لذلك يا عباد الله، جاء الإسلام بتحريم الغيبة تحريما قاطعا، بل نقل القرطبي رحمه الله الإجماع على أنها من الكبائر، تعدل القتل والربا والزنا وسائر الكبائر. يقول ابن حجر: الغيبة هي الداء العضال، والسم الذي في الألسن أحلى من الزلال. وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم عديلة قتل النفس وغصب المال، بقوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول الحسن البصري رحمه الله: والله الذي لا إله غيره، للغيبة أسرع فسادا في دين العبد من الأكلة في الجسد. وأعظم من ذلك وأجل كلام ربنا عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر أخي المسلم، هذا الأسلوب البليغ في النهي المقرون بالمثال الذي يزيد الأمر شدة وتغليظا والعمل تقبيحا وتشنيعا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فإن أكل لحم الإنسان من أعظم ما يستقدر جبلة وطبعا، ولو كان كافرا، فكيف إذا كان أخا في الدين؟ فإن الكراهة أعظم، فكيف إذا كان جيفة وميتا؟ فيا سبحان الله، ما أعظم خطر الغيبة وما أشنع جرمها، ويا سبحان الله ما أعجب تساهل الناس بها اليوم. فالله المستعان. معاشر المسلمين، وفي معنى الغيبة يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما: أتدرون ما الغيبة؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وللمغتابين نسوق هذا الوعيد الشديد لأرباب هذه البضاعة البئيسة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أيها الإخوة في الله، أتدرون ما عقوبة المغتابين؟ اسمعوا يا من تظنون أن الأمر يسير. روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لأنتنته وغيرت ريحة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فاسمعوا يا من تقعون في أعراض عباد الله تخطئة وتجريحا، ثلما وتنقيصا، حكما وتصنيفا. من الناس من ينصب نفسه حكما على الخليقة في جلسة ولحظة، يخطئ هذا ويسفه ذاك، ويجهل هذا ويضلل ذاك، وهو أهون عليه من شرب الماء. أين الخوف من الله؟ أين استشعار رقابة الله؟ أين رعاية حرمة حقوق عباد الله؟ لقد وصل الأمر في هذا ذروته وبلغ غايته ونهايته. فالأمر خطير جد خطير معشر المسلمين، لا يسع السكوت عليه والرضا به. لقد تحولت كثير من المجالس والمنتديات إلى أسواق تروج فيها أعراض المسلمين، وتقدم لحومهم في أطباق من عذاب، ويتندر بأفعالهم وتصرفاتهم فاكهة في المجالس وهي من نار والعياذ بالله. لقد وجد في الساحة فئام من الفارغين ذوي البطالة المقنعة آثروا الكلام على العمل، وأقعدهم التواني والكسل، عجزوا عن اللحاق بركب الجادين العاملين، فعملوا فيهم كلاما ونقدا. بضاعتهم النقد والتجريح، ديدنهم البحث عن أخطاء الآخرين والإشارة إليهم بالتصريح والتلميح. عقدوا المجالس وكونوا اللقاءات لأجل هذه البضاعة الزائفة. ذلك مما يؤسف له أشد الأسف، ومما يندى له الجبين، ومما تبكي له المروءة وتئن له الفضيلة. ولقد زين الشيطان لهؤلاء سوء أعمالهم. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه الاحتراز من كثير من المحرمات، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. ويقول الحسن رحمه الله: إذا رأيت الرجل يشتغل بعيوب غيره ويترك عيوب نفسه فاعلم أنه قد مكر به. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أربى الربا عند الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أربى الربا عند الله الاستطالة في عرض امرئ مسلم. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. خرجه أبو داود والترمذي. أمة الإسلام، لقد أدب الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته الأدب الرفيع حيث قال: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الله أكبر، أين هذا من حال المفتونين بتتبع الزلات وتعقب الهفوات وإبراز السقطات؟ يوسعون الخرق ويجعلون من الحبة قبة، وينفخون في الكلمات ويمتطون صهوة سوء الظن بإخوانهم والشائعات المغرضة، ورب كلمة لا تبارح مكانها، ورب كلمة شر صارت شرارة تعقبها نار مظلمة تقضي على الأخضر واليابس. تجد هؤلاء مغرمين بسرد الفضائح وإبداء العورات وكشف الستور والسلبيات في الأفراد والمجتمعات والدول والحكومات والمؤسسات والهيئات، في العلماء والعامة، في الشباب والشيب، في الرجال والنساء، وهلم جرا. ومنهج السلف التناصح المحبوب لا التفاضح المذموم. يقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. ويقول بعض السلف: الغيبة أشد من الزنا. قيل: وكيف؟ قال: الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وصاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. وقال عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وقال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر من ثلاثة: من الغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول. واغتاب رجل آخر عند بعض السلف فقال: يا هذا إياك وولوغ الكلاب. أيها المسلمون، من أشد الغيبة خطرا وأعظمها ضررا الوقيعة في أعراض ولاة الأمور، فالذي ينبغي الدعاء لهم وإبراز محاسنهم ومناصحتهم فيما بينك وبينهم حتى لا توغر صدور العامة ولا تؤلب عواطف الجماهير. وكذلك العلماء وأهل الدعوة والإصلاح، فلحومهم مسمومة وغيبتهم مذمومة، ومن ابتلي بالوقيعة بهم ابتلي بموت القلب والعياذ بالله. والكمال لله وحده. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقين الله أيتها المسلمات، فإن الغيبة في مجالس النساء كثيرة في فلان وفلانة بشكل مذهل. وقد رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار. واتقوا الله أيها المسؤولون عن مصالح المسلمين، لا تجعلوا للمغتابين عندكم رواجا، واحذروا من تصديقهم في فلان وغيره إلا بعد التثبت والتبين. واتقوا الله يا حملة الأقلام والتقريرات ويا أصحاب الاستشارات، إياكم والتحامل على البراء، واحذروا سوء الظن بالمسلمين. واتقوا الله أيها العلماء والدعاء، وفروا أعراض إخوانكم، احملوهم ولو خالفوكم على المحامل الحسنة، واحذروا أن يوقع الشيطان بينكم، فإنه يئس أن يعبده المصلون فعمل على التحريش بينهم. ولا يفسد ذات بينكم الأغرار والأدعياء والجهلة والسفهاء. واتقوا الله يا شباب الإسلام، كونوا يدا واحدة في الخير والصلاح، تلاحموا مع علمائكم وولاتكم، وكونوا صفا واحدة على أعدائكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم. وبهدي سيد المرسلين، وجنبني وإياكم طريق الخاطئين والمغتابين، وجعلنا جميعا إخوة متحابين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، قوله الحق ووعده الصدق وأمره الإحسان والرفق. نحمده تعالى ونشكره بالعمل والنطق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والتدبير والرزق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الخلق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على اجتماع القلوب، وراقبوا ربكم علام الغيوب. ابتعدوا عن مجالس الغيبة، فشؤمها يعم المتكلم والسامع والراضي. ولا تغتروا بكثرة المغتابين. أيها المسلمون، لقد أدركنا جميعا خطورة الغيبة وشناعتها، وأنها تحصل بأدنى شيء يذكر عن المسلم وهو يكرهه خلقا أو خلقا أو نحو ذلك، كما تبين حكمة الإسلام في تحريمها حفاظا على أعراض المسلمين وتأكدا لحرمتهم وصيانة للمجتمع عن معاول الهدم المعنوية التي تصدع بنيانه من الداخل. أحبتي في الله، وإذا بحثنا عن الأسباب والبواعث لهذا المرض الخطير وجدناها لا تعدو ضعف الإيمان وقلة الوازع وعدم الخوف من الله، إضافة إلى شفاء الغير وتلبية رغبات النفس والعمل على رفعتها تعاظما لها وخفضا للآخرين. فالذي يغتاب الناس يقول بلسان حاله: أنا الكامل والناس مخطئون، وأنا المحق والناس مبطلون، وكفى بذلك ضعة ودناءة. أضف إلى ذلك تمكن الحسد والحقد والبغضاء والضغائن في النفوس والاسترسال مع الآخرين دون حسيب ولا رقيب. وقد وضع أهل العلم كالنووي وغيره استثناءات ستة تجوز فيها الغيبة للضرورة، منها التظلم والاستفتاء والاستعانة على تغيير المنكر وتحذير المسلمين ونصيحتهم والمجاهرة بالفسق والتعريف بالإنسان إذا لم يعرف إلا بوصف يتميز به عن غيره. أما العلاج لهذا المرض الخطير يا عباد الله فهو التوبة إلى الله بالكف عن هذا الجرم الخطير، وكثرة الاستغفار، ومجانبة مجالس الغيبة، والبعد عن أهل السوء والباطل، والدعاء لمن اغتبته وذكره بالخير وإبداء محاسنه وفضائله في المكان الذي اغتبته فيه، والتحلل منه، والمحافظة على كفارة المجلس، وختامه بالاستغفار والتوبة، وأطر النفس على الظن الحسن وطلب المعاذير، والبعد عن الشائعات المغرضة والظنون السيئة، وتذكر الموت والدار الآخرة. يروى أن معروفا الكرخي إذا اغتاب عنده أحد قال له: يا هذا، اذكر الكفن والقطن والحنوط إذا وضعن عليك. ويا سلوى لمن اغتابهم الناس لاستفادتهم من حسناتهم. لما بلغ الحسن البصري أن رجلا اغتابه أرسل إليه طبقا من رطب وقال له: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك، أي بغيبتك لي، فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر على مكافأتك على التمام. فاتقوا الله أيها المسلمون. رزق الله الجميع التوبة النصوح والتوبة الصادقة بمنه وكرمه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين، كما أمركم بذلك إله الأولين والآخرين. وقيوم السماوات والأراضين، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعن أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وأعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.